المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأنبا رويز بالعباسية يقدم لكم عدا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 29 ديسمبر 1999، وموضعها عن الخطوة الأولى في الخطية مع ترنيمة يا رب عام قد مضى بصوت قداسة البابا شنودة الثالث.
يا رب عام قد مضى رحب للعام الجديد، فالشكر منا بالرضا والحمد يهدى بالنشيد. يا أيها الرب العظيم، يا من وهبتنا الحياة، نمجد اسمك الكريم لأنك الرب إله. جفز مرات جفزتني
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في المرة اللي فاتت كلمتكو عن جزء من العزة على الجبل لغاية الآية بتقول كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق لألا يسلمك الخصم القاضي إلى آخر. بعديها سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك اقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. السيد المسيح لما قال سمعت أنه قيل للقدماء لا تزني، أراد أن يشرح للناس أن الزنا ليس مجرد زنا الجسد فقط. فالإنسان قد يزني بفكره، وقد يزني بقلبه، وقد يزني بنيته إلى آخره. فما غيرش الوصية لكن دخل في تفاصيل الوصية وقال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فأراد أن يوضح أن الخطأ يبدأ أولا في القلب ويخرج من القلب كشهوة يصل إلى النظرة الخاطئة، وبعدين النظرة الخاطئة جايز تؤدي إلى العمل. فهو أراد بهذا الأمر أن يمنعنا عن الخطوة الأولى التي تؤدي إلى الخطية اللي هي شهوة القلب من جوه. فالشهوة هي الأصل. وطبعا دي موجودة في العهد القديم بس هم ما كانوش دريانين، لأن الكتاب بيقول في الوصية العاشرة إن لا تشتهي امرأة قريبك ولا أي حاجة من ممتلكاته يعني. فلا تشتهي ما ليس لك. وطبعا هذا الكلام ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل، يعني مش بس الرجل إذا نظر نظرة خاطئة يعتبر غلط، المرأة برضو نفس الوضع. ولذلك امرأة فوتيفار أخطأت حينما نظرت إلى يوسف الصديق نظرة خاطئة واعتبرت خطية من خطايا القلب. فهو يريدنا ان احنا نبعد عن الخطية الاولى، نبعد عن الخطوة الاولى، الخطوة الاولى اللي تجر الى خطوات من بعديها. يعني مثلا حواء، امنا حواء، البعض جايز يفتكر ان خطيتها هي انها قطفت من الشجرة. لا، ده في خطية قبل كده، انها نظرت الى الشجرة فاذا هي شهية للنظر وبهجة للعيون وجيدة للأكل فاشتهت الشجرة. وقبل كده في خطية اخرى، انها تأثرت بكلام الحية وصدقت انهم يصيران مثل الله. وقبل كده انها جلست مع الحية، فهذه العشرة الرديئة هي اللي جابت لها الكلام، والكلام جاب لها الشعور، والشعور جاب لها الشهوة، والشهوة خلتها تمد ايدها وتقطف وتأكل. يبقى اللي عايز يبعد عن الخطية مفروض يبعد عن الخطوة الأولى. ولذلك السيد المسيح قال أيضا من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، لأن خطية القتل بتبدأ بالغضب. فقال تبتعد في الأول عن هذا الغضب الباطل، فلو بعدت عن الغضب الباطل مش هتصل إلى القتل، مش هتصل إلى القتل. نيجي مثلا لداود النبي، داود النبي زنى وقتل، نقول خطيته كانت زنى وقتل؟ لا، الخطوة الأولى انه كان بيتمشى فوق السطوح ونظر فوجد امرأة عارية بتستحم الى اخره فوقع في الشهوة. فهل خطأه كان الشهوة؟ صدقوني الخطوة الاولى ان داود بعد ان كان يخرج الى الحرب بنفسه ويقاتل اصبح يبعث الجيش ويقعد في البيت بتاعه هادي، ولما يقعد ممكن يتمشى فوق السطوح، ولما يتمشى فوق السطوح يشوف منظر، والمنظر يخليه يقع في الشهوة، والشهوة تخليه يزني، والزني يجيب له القتل. سلسلة معينة من الخطايا، إذا كان في سلسلة معينة من الخطايا فنبدأ بالحلقة الأولى منها ونبعد عنها، نبدأ بالحلقة الأولى ونبعد عنها. المسيح ما قالش إن كل نظرة خاطئة، وإلا الناس بقى هيغمضوا عنهم على طول، مش معقول. لكن قال من نظرة ليشتهيها، يعني منع النظرة المصحوبة بالشهوة، مش مجرد النظر. الناس مش معقول هيمشوا مغمضين، لكن هيشوفوا، بس النظرة المختلطة بالشهوة هي الخاطئة. والشهوة بتيجي منين؟ بتيجي من القلب. والقلب بيجي منين؟ من عدم النقاوة الموجودة جواه. يبقى الإنسان اللي عايز يعيش طاهر يهتم بنقاوة قلبه أولا. لما قلبه يتنقى من جوه مش هينظر نظرة شهوانية، لما قلبه يتنقى من جوه مش هيقول كلمة بطالة زي رقى وأحمق إلى آخره، لأن من فضلة القلب بيتكلم اللسان، فلو كان القلب نقي هيكون اللسان نقي.
ساعة واحد يتنرفز ويشتم ويزعق وبتاع، والناس يقولوا ايه ده، ليه فلان بيزعق وبيشتم كده وبيتنرفز؟ فواحد يقول لهم لا، هو بس كده، لكن هو قلبه أبيض من جوه.
أنا كنت دايما أقول اللي قلبه أبيض تبقى ألفاظه بيضاء، لكن مش يقول قلبه أبيض وهو بيخرج كلام متعب. القلب من جوه، لازم تنقية القلب من جوه. بولس الرسول لما جه يكلم عن الخطوة الأولى قال في رومية 12 آية لطيفة، قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني ذهنك يتجدد، ينظر للأمور نظرة غير كده، ينظر للأمور نظرة ما تجيبلوش خطية، فكر متجدد. طب والفكر المتجدد ده يجي ازاي؟ يجي برضه بالقلب المتجدد. القلب النقي يجيب فكر نقي، والفكر النقي ما يجيبش شهوة. وبعدين السيد المسيح بيقول ايه؟ بيقول ان اعثرتك عينك اقلعها والقيها عنك، ان اعثرتك يدك اليمنى اقطعها والقيها عنك. طبعا لا نأخذ هذه الآية بحرفيتها، ان اعثرتك عينك يعني اعز من لك في الحياة ابعد، وإن أعثرتك يدك اليمنى يعني أكتر شخص بيساعدك في الحياة فابعد. إذن تبعد عن العثرة. العثرة هي اللي بتجيب الشهوة، والشهوة بتجيب النظرة، والنظرة بتجيب الخطأ. يبقى ابعد عن الخطوة الأولى. إذا كان يعثرك تاب ابعد عنه، اقطعه والقه عنك. إذا كان يعثرك صور معينة اقطعها والقه عنك. إن كانت تعثرك صداقة معينة اقطعها والقه عنك. إن كان يعثرك مكان معين ابعد عنه، يعني ابعد عن الخطوة الأولى، عن العثرة، عن الشهوة، عن النظر الخاطئ. بالشكل ده هنجد ان السيد المسيح في العزة على الجبل باستمرار يطلب مننا البعد عن الخطوة الاولى، نبعد عن الغضب اللي يؤدي للقتل، نبعد عن الشهوة اللي تؤدي الى الزنا، نبعد عن العثرة اللي تؤدي الى الخطية، نبعد عن التمسك بالذات. يعني واحد أساء إليك تتمسك بذاتك ومن أجل ذاتك ترد الإساءة بإساءة وتنتقم. قال لا تقاوم الشر. ليه؟ إزاي لا تقاوم الشر؟ من سخرك ميلا امشي معه ميلين، من أراد أن يخاصمك أو يأخذ ثوبك اترك له رداء أيضا. يعني ما تهتمش بذاتك، الذات بتاعتك وحقوقك الشخصية اللي تخليك تغضب من أجل إساءة أو من أجل ظلم أو من أجل واحد سخرك ميل إلى آخره. فجه السيد المسيح لا لينقض الناموس، لكن علشان يشرح ويفسر ويورينا إيه الخطوة الأولى وإيه البعد عنها علشان نقدر نمشي صح. إذا أعثرتك عينك، إذا أعثرتك يدك، إذا أعثرتك الحواس جملة، حاول إنك تضبط الحواس. مش معناها تقلع عينك خالص بالحرفية، إنما تقلعها عن النظر الشرير. مش تقطع ايدك انما تمنع ايدك عن الخطأ. وهنا كله يوري ضبط النفس، انسان يضبط نظره، يضبط حواسه، يضبط يده، يضبط غضبه، ضبط النفس. وكويس ان الكلام ده يجينا واحنا في فترة الصيام اللي مطلوب مننا فيها ان احنا نضبط انفسنا ونبعد عن الخطوة الاولى. المهم انك تبعد عن العثرة دون ان تدين صاحب العثرة في او مصدر العثرة في قلبك من جوه، تدين قلبك. شوف المسيح قال ايه، قال تفسير لطيف خالص، ما قالش ان اعثرتك امرأة، قال ان اعثرتك عينك. ما قالش ان اعثرتك امرأة، قال ان اعثرتك عينك، ان اعثرتك يدك اليوم. يعني العثرة جاي من جواك من جوه، مش المرأة هي السبب، السبب عثرتك من جوه، من قلبك، من فكرك، من نيتك، هي دي العثرة. ان اعثرتك عينك او ان اعثرتك يدك. بالشكل ده الانسان يقول العثرة دي لا تفعل بي شيئا، انما الذي يفعل بي هو ضعفي الداخلي اللي بيخليني اتأثر بالعثرة. زي الاسئلة الكثيرة اللي كانت بتجيني، الستات بيجوا الكنيسة لابسين لبس مش عارف شكله ايه او متزينين بطريقة شكلها ايه وبنتعب. لا، التعب بيجي من قلبك انت من جوه، مش ان المرأة لابسة ولا مش لابسة، متزينة او غير متزينة. دي تمام زي واحد يكون مدمن تدخين مثلا بيشرب سجاير، ان لقى واحد بيدخن ويقول لك اعثرني وعايز هو يشرب، بينما واحد تاني يشم ريحة الدخان يتعب وصدره ينقبض ولا يعثر. فالعثرة بتيجي من داخلنا وليس من خارجنا، وإلا تبقى كل بنت جميلة معثرة. يعني بقى كان لازم ربنا يخلق الستات دول بشكل لا يعثر، يعني يسمح إلههم الصالح إن خلقتهم تتلخبط من أجل الرجالة التعبانين اللي لما يبصوا للستات يتعبوا. زي واحد في فترة الصوم يقول تعثرني الأطعمة الشهية. لا، مش الأطعمة الشهية بتعثرك، قلبك من جوه ومحبتك لهذا الصنف هو اللي بيعثرك. ابعد عن الخطوة الأولى، الخطوة الأولى من قلبك من جوه. يا ريت احنا في نهاية العام نفحص قلوبنا من الداخل وما فيها من ضعفات تجلب الشهوات. ما نجيش في صلاة نصف الليل في رأس سنة نقول نجينا يا رب من الستات، نقول نجينا يا رب من أنفسنا، من شهوات قلوبنا من جوه. وبرضو الستات لما يقولوا نجينا يا رب من الرجال، يبقى ربنا هيخلص على العالم كله، يخلص على الستات من أجل الرجال ويخلص على الرجال من أجل الستات، وتبقى الحكاية شطبت. نجينا من أنفسنا، نجينا من أنفسنا. إزاي نجينا من أنفسنا؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ابتدي املأ قلبك بالفكر الروحي، فلما تنظر إلى امرأة تنظر إليها بطريقة روحية. ابتدي املأ فكرك بالمشاعر الروحية تجد انك انت تنظر الى كل امرأة كاخت كام كابنة حسب نوع سنك ونوع سنها. لكن اذا كنت انت من جوه تعبان يبقى الكتاب يقول لك يعني يا ايها الطبيب اشفي نفسك اولا، اشفي نفسك اولا. مش معنى كده ان الستات يتبهرجوا ويقول لا ده احنا خدنا حل ان الغلطة في الراجل يبقى احنا نعمل زي ما احنا عايزين. لا، انتوا عملوش زي ما انتوا عايزين، انتوا برضو تراعوا شعور غلط. زي مرة شفت صورة من واحد من الكاريكاتير يعني زمان من قيمه سنوات طويله جدا، شويه فنانين في معهد الفنون الجميله او كليه الفنون الجميله حاطين قصتهم بياخدوا صور ستات عريانه وقصتهم وبينحت تمثال على كده او بيرسم صوره على كده. وبعدين دخل زميلات بملابس السيارة أو غير محتشمة، فمدير الكلية بيقول لهم يا بنات تراعوا شعور إخواتكم، طمخش أختهم وسطهم النماذج الحية اللي بيرسموهم، يعني بس هيعصروا من دول. طب أنت لو كنت تعصر جوه الكنيسة أمال بره الكنيسة تعمل إيه؟ بره الكنيسة تعمل إيه؟ ولما تروح شواطئ البحر تعمل ايه؟ يقول هذا الفلاج اقطعوا والقيه عنك، اقطعوا والقيه عنك، ابعد انت، مش هو اللي يبعد، انت اللي تبعد. اذا كان الضعف فيك فعالج نقطة الضعف التي عندك دون ادابة غيرك. عالج نقطة الضعف التي عندك دون إدانة غيرك. وهذا ما نريده في العام الجديد، تقعد بينك وبين نفسك في ليلة نص السنة وتكتشف ضعفاتك وتكتشف العثرات اللي فيك. مش إذا أعثرتك امرأة، إذا أعثرتك عينك، إذا أعثرتك يدك. وربنا يساعد كل واحد على خلاص نفسه. اتفضل.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأمبرويس يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنودة الثالث مع نفس العزة.
بيقول قال السيد المسيح له المجد من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وقال السيد المسيح له المجد لبطرس اذهب عني يا شيطان، وقال اذهبوا عني يا ملاعين. انا فاكر وانا بقول المحاضرة دي قلت في فرق بين الشخص العادي لما بيتكلم والذي له سلطان ان يحكم. الذي له سلطان من حقه ان يحكم. يعني لما مدرس يقول لتلميذ انت غبي ما نقولوش قال المسيح ما تقولش يا احمق، هو فعلا ولد احمق. من حق المدرس ان يقول له كلمة. اذا الاب قال لابنه انت انسان مهمل، انت ولد مش تمام، يبقى ليه حق ان يقول له كده، ده ابوه ومن حقه ان يربيه. وهكذا القاضي في المحكمة واب الاعتراف. فإذا كان كده في البشر من له مسؤولية، فكان بالأولى السيد المسيح له المجد. لما يقول اذهبوا عني يا ملاعين، فما هو من البدء قال لقايين ملعون أنت من الأرض الذي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يده. فالذي له السلطان بيستخدم سلطانه. ولذلك قال من قال لأخيه، أخيه يعني في مستواه. لكن الأب والمعلم والقاضي والنبي وكل من له السلطان ورب المجد لحاجة تانية. واحد بيقول هل تسجيل شريط الفيديو حلال ام حرام؟ لان الشرائط سعرها 35 جنيه فاكثر. في حاجة اسمها حقوق الطبع محفوظة لأصحابها. يعني مثال لكده، لما جم يعملوا فيلم ماري جرجس عملته أبروشية الدقهلية، قد ايه تعبوا على بال ما طلعوا الفيلم ده؟ مجرد الملابس اللي جابوها لكي تناسب ذلك العصر مش عارف 40,000 ولا ايه، الممثلين الفنيين اللي جابوهم آلاف من الجنيهات، المناظر غيره، وبعد كل ده طلع فيلم تيجي انت تاخده على الجاهز وتطلع منه أشرطة فيديو ما يكلفكش غير ثمن الشريط؟ حرام. حرام يعني حرام انك بتاخذ حق غيرك في الطبع، بينما حقوق الطبع محفوظة، لأن على بال ما يوصل لك الشريط بيكون اتصرف عليه كتير. نفس الحكاية دي كان كلمني فيها الدكتور راغب مفتاح رئيس قسم الموسيقى والألحان في معهد دراسات قبطية، فين على بال ما يطلعوا شريط مسجل، تعب كبير ومصاريف كتيرة وتدريب خورس ومهندسين للصوت وحاجات كتير خالص، وبعدين يجي واحد ياخدها على الجاهز ويعمل منها أشرطة. ولذلك الآباء الأسقف اللي كانوا بيعملوا أفلام لروايات دينية كانوا بيقابلوا بالمشكلة دي. فكنا بنتفق على الآتي: يحجزوا الناس أشرطة من الأصل اللي بيبعوها، يفضلوا يحجزوا قبل ما ينزلوها للسوق وقبل ما يسلموها لهم، لغاية لما تستوفي التكاليف المصروفة بعدين ينزلوها للسوق، عشان ما يجيش واحد يقول لي أشرطة الفيديو حرام ولا حلال، كلمة كده في السكة وجاي زي ما اخدش بالي وقول له فيها ايه حرام. لا، ده مدام غيرك تعب فيها وصرف عليها ما تاخدهاش انت على الجهاز، الا لو استأذنت. الا لو ايه؟ لو استأذنت. بيقول لان الشرايط اسعارها 35 جنيه، يقصد الافلام ولا ايه؟ عجبك عجبك، مش عجبك ما تشتريش. على رأي المثل بين البايع والشارع يفتح. واحد بيقول نسمع هذه الأيام عن بطلان الزواج، فمن الذي يحدد بين الزواج باطل أم لا؟ هل من وجهة نظر قداستكم أم ذكر هذا في الإنجيل؟ وهل كل بطرك يستطيع أن يقول هذا زواج باطل؟ ده لا داخل فيا شمال. وهذا زواج باطل، ويأتي بطرك آخر ويقول لا غير باطل. أولا أشكر أدبك في السؤال، وبعدين أقول لك من يقول. الذي يقول هو القانون، الذي يقول هو القانون. البطرك ما بيقولش الزواج باطل، ولا المطران بيقول، ولا الأسقف، القانون هو اللي بيقول. وإحنا اجتمعنا كرؤساء كنائس في مصر مع ممثلي الكنائس التي لها رئاسات خارج مصر، ونظرنا في مشروع القانون وأقرينا الأسباب التي تسبب بطلان الزواج.
وإدناها للدولة
ووزارة العدل بتخش بقى الأمور في لجان وبتاع لغاية لما توصل لمجلس الشعب ويبقى قانون. فهقول لك أسباب لبطلان الزواج وتقول لي هل كل بترك له الحق أن يحكم بالبطلان ولا لا؟ هنشوف. أول سبب للبطلان إذا كان أحد طرفي الزواج مرتبطا بزيجة أخرى لم يفك عراها بعد، مرتبط بزيجة أخرى، يبقى الزيجة دي باطلة لأنه مرتبط بزيجة أخرى. موافق حضرة السائل؟ نمرة اتنين، إذا كان الزواج زواج بزيجة محرمة يبقى زواج باطل، وقائمة الزيجات المحرمة معلنة في قوانين الكنيسة ومعروفة. نمرة ثلاثة، إذا تزوج رجل بامرأة ولم يكن كامل الرجولة أو كان عاجزا من الناحية الجنسية وقضى فترة معينة مع امرأته وتركها عذراء كما هي يعتبر زواج باطل لأنه راجل مش متكامل للرجولة. وهكذا المرأة إذا كان فيها عيب من هذا النوع دي تحكم ببطلان الزواج. إذا كان أحد الزوجين خنثى يعني لا هو ذكر ولا أنثى يحكم ببطلان الزواج. نقطة ثانية، إذا كان الزواج قد بني على غش في صفة من الصفات الرئيسية، يعني مثلا واحد تزوج امرأة على انها بكر ووجدت ثيب يعني مش بكر، فيحكم ببطلان الزواج لان في غش. ايضا يحكم ببطلان الزواج اذا كان الزواج بغير موافقة، يعني أرغمت البنت غصب عنها أنها تتجوز الراجل أو أرغم الولد على أنه يتجوزها وكان الزواج بغير موافقة، فالموافقة عنصر أساسي في الزواج، وإذا ثبت عدم الموافقة يبقى فيه بطلان للزواج. أدي الأسباب اللي احنا حاطينها لبطلان الزواج وكلها أسباب منطقية جدا. اذا كان يعني الزواج تم بواسطة كاهن غير شرعي فممكن يحكم ببطلان الزواج، فمش مسألة بطرك بمزاجه بيقول الزواج باطل ويجي بطرك ثاني يقول لا مش زواج باطل. هي المسألة مسألة تحكمنا قوانين وليست آراء شخصية، الأمر من الأمور. ولذلك صاحب السؤال لما بيقول هل من وجهة نظر قداستكم، يا ابني عيب تتكلم تقول من وجهة نظر، أنا لا أمثل وجهة نظر، أمثل قانون الكنيسة وتعليم الإنجيل، عيب تقول وجهة نظر. في حالة بطلان الزواج بيصرح بالزواج الثاني أو الزواج الأول، يعني يعتبر كأنه زواج أول لأن الزواج اللي قبل كده باطل فلا يعتبر كزواج. فلما يجي المجلس الإكليريكي عشان ينظر في الأمر ده بيجيبوله تقرير، بيجيبوله حكم المحكمة ببطلان الزواج، يعني احنا ما بنحكمش بطلان الزواج، اللي بتحكم محكمة الاحوال الشخصية. فبيجيبوا بطلان الزواج وبيكتبوا الحيثيات، وحتى محكمة الاحوال الشخصية لا تحكم بمجرد رأس، يعني بتحول المرأة مثلا او الرجل الى الطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي يقرر بعد الفحص ان الرجل عنين مثلا، يعني غير قادر على المعاشرة الجنسية. فبناء على حكم الطبيب الشرعي بتيجي المحكمة تحكم ببطلان الزواج، وبيجي لنا في المجلس الإكليريكي بنقراه من الأول والآخر، وبعدين يرى المجلس الإكليريكي إن هذا الأمر موافق لعقيدة الكنيسة فيوافق على بطلان الزواج، أو يثبت في المحكمة أن القرابة ممنوعة رسميا من قوانين الكنيسة فيحكم ببطلان الزواج، إلى آخر الأسباب اللي قلناها. يعني نجاوب أسئلة ثانية. واحد بيقول يقول قانون الإيمان مولود من الآب قبل كل الدهور، هل توجد آية في الكتاب المقدس تثبت هذا الكلام؟ يا ريت تقرأ كتابنا بتاع شرح قانون الإيمان وتلاقي. أنت عايز درس خصوصي، يعني نكتب لكم الحاجات وننشرها في كتب وتيجي تسألها لي في اجتماع؟ لا يكفي ان في انجيل يوحنا الاصحاح 17 في حديث طويل بين المسيح والله الاب، بيقول له مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عند قبل كون العالم. قبل كون العالم يعني قبل الدهور. او مثلا لما تقرا في يوحنا الاصحاح 1 يقول لك والعالم به كون ولم يعرف عالم. العالم به كون، يعني العالم خلق بواسطته والعالم لم يعرفه. وبروح أزلي قدم الآب أزلي عند بداية له. ياريت تقرأ ترجع للكتاب عشان بلاش الدروس الخصوصية. واحد بيقول كم عدد زوجات أبي الآباء إبراهيم؟ هو اتجوز سارة طبعا دي الزوجة الأولى، وبعدين تزوج هاجر التي أنجب منها إسماعيل، وبعدين تزوج قطورة. هو تفتكر قطورة باسم دلع، هي اسمها كده قطورة، موجودة في سفر التكوين إصحاح 25 آية 1 أول إصحاح كده. وعاد إبراهيم فأخذ قطورة زوجة له وخلفت له بقى جمهرة من العيال. فالثلاثة دول هم اللي نعرفهم، إلا لو كان يتجوز واحدة في الخفة دي ما نعرفهاش. لا، هو الثلاثة دول. واحد بيقول ما معنى قول الكتاب في سفر النشيد كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البناء؟ سوسنة نوع من الزهور والورد لها جمال معين بين الشوك، فيقصد ان الكنيسة وسط غيرها من الجماعات هي زي الوردة بين الشوك. أو النفس البشرية وسط الناس الخطاة كالسوسنة بين الشوك. واحد بيقول أرجو معرفة سبب تسمية ظهورات السيد المسيح له المجد بظهورات، أقصد لماذا لم يعش مع تلاميذه مدة 40 يوما كاملة لمدة 24 ساعة طول اليوم، يعني حتى وهم نايمين مش معقول هيكونوا صاحيين 24 ساعة. السيد المسيح كان بيظهر ليهم بين الحين والآخر ويكلمهم عن الأمور المتصلة بملكوت الله، لكن ما كانتش أيام 24 ساعة كاملة، مش معقول، في فترة للحياة الخاصة وفترة للنوم وفترة للأكل والشرب. دي عن الزهورات خلال 40 يوما، ولكن في ظهورات في العهد القديم سميت ظهورات لأن المسيح لم يكن قد تجسد فعلا، يعني هو اتحد بجسد من السيدة العذراء تجسد حقيقي في ملء الزمان. قبل كده كانت ظهورات، يعني مش تجسد، كانت ظهورات. واحد بيقول ما هو رأي قداستكم بأن يوم القيامة هيكون يوم 31 ديسمبر سنة 1999 الساعة 12 مساء؟ يعني يقصد انكم تستعدوا كلكم للقيامة، ما فضلش من اعماركم على حسب رأيه غير يومين وكم ساعة. الله يبشرك بالخير. عايز اقول لك مسألة ضد السؤال نفسه. ضد ايه السؤال نفسه؟ يعني قبل ما اقول الاجابة عايز اقول فيه مشكلة خاصة بالسؤال. يوم 31 ديسمبر سنة 1999 في مصر غير 31 ديسمبر عام 1999 في امريكا غير استراليا غير الحاجات. ازاي؟ ما مش كلهم واحد. ده مثلا بيننا وبين نيويورك 7 ساعات في الوقت، وبيننا وبين لوس انجلوس في نفس امريكا 10 ساعات، فيبقى 31 ديسمبر عندنا الساعة 12 مساء هيكون في نيويورك، في نيويورك قبلها ب7 ساعات 12، يبقى عندهم الساعة 5 بعد الظهر.
بين استراليا وبين امريكا
وبيننا وبين لوس انجلوس هيكون الساعة 2 بعد الظهر، وبيننا وبين استراليا حاجة تانية. فيعني نفس السؤال مش مظبوط، دي حاجة. تاني حاجة ان الكتاب المقدس حدد لنا احداثا معينة قبل القيامة وقبل مجيء المسيح، وهذه الأحداث يا ما اتكلمت عليها في الاجتماعات دي أثناء غياب صاحب السؤال، ما حاجة غير مقصودة، يعني ما كناش نقصد نتكلم على الحاجات دي في غياب. في أحداث لم تتم بعد وكتبناها في المجلة بس يعني ما خدناش بالنا انه ما قراش الكلام اللي قلناه، لكن لسه الاحداث لم تتم، ومش معقول انها هتتم في بحر اليومين اللي جايين دول. يعني الانت كرايست اللي بيسموه المسيح الدجال ما جاش، ايليا واخنوخ ما جوش، الارتداد العام ما جاش، لسه في احداث. الاهوال اللي ذكرت في سفر الرؤيا اصحاح 8 ما جاتش. يعني ما تخافش يا حبيبي، ولازم تكون صاحي، احسن تيجي نيامك ريامة تلاقيك نايم ما تلحقش تستغفر ربنا عن خطاياك. واحد بيتكلم على بيقول انا طالب من بيت مريرجس للطلب المغتربين بفم الخليج، يوجد داخل البيت مذبح على اسم ام النور مريم وكامل من كافة الاشياء الكتب والادوات، والكل يقولون ان سيدنا الرابع حارم المذبح من الصلب. نحن يعني لا نحرم مذبحا من المذابح، لكن يشترط أن اللي يصلي عليه يكون كاهن شرعي مصرح لهم الكنيسة بالصلاة عليه. احنا عارفين ان في مصر القديمة في واحد عامل نفسه قسيس وساعات يلبس بدلة وساعات يمسك عصا اسقف وساعات يمشي براس عريانة، عند الصور دي كلها، واحنا ما نعرفش كهنوته ده جيب مين. فالمهم عندنا ان يكون الكاهن كاهنا شرعيا مصرح له بالصلاة. لكن احنا ما بنحرمش مذابح، جايز نمنع الصلاة بالنسبة للناس غير الشرعيين. واحد بيقول في العزة السابقة لقداستكم قلتم ان الكنيسة لا تقبل تبرعات ممثل او ممثلة، لا انا قلتش ممثل، قلت رقاصة، يعني جايز يكون ممثل وكويس، لكن يعني لابد ان يكون المال المتبرع به مصدر شريف. والكلام ده مش قلته انا بس، ده موجود في قوانين الكنيسة. واحد بيقول لي رجاء ولكثيرين غيري من الشعب الموجود بالمحاضرة أن نرى قداستكم على شاشة كبيرة بالكنيسة، لأننا نجلس بالخلف ولا نرى قداستكم. والشاشة دي بتتحط فين؟ نعم
التلفزيون الكبير يبان.
طب وتتركب تتثبت في ايه؟
في ظهر عمود.
في ظهر عمود
من ظهر كل عمود ما فيش شاشه.
الناس ما يبصليش يبصوا للعمود. أنا واحد بيقول ما المقصود بالشفاعة؟ مقصود بالشفاعة طبعا الشفاعة الكفارية اللي المسيح شفع فينا بدمه لحاجة لوحديه، لكن هنا يقصد بالشفاعة التوسلية، إن إنسان يشفع في إنسان أي يتوسط فيه بأنه يصلي من أجله، دي الشفاعة. هل الشفاعة تغير قرارات الله؟ لا، ربنا عارف في قراره ان فلان هيتشفع وهو يقبل شفاعته، فيبقاش فيه تغيير. دي كمان جايز تدخلنا في سؤال اخر اصعب منه، زي مثلا الصلاة. هل لما انت بتطلب بتغير قرارات ربنا؟ او التوبة هل تغير قرارات الله؟ نينوى مثلا ربنا حكم عليها بالهلاك فتابت، فربنا منع هذا الهلاك وترأف عليه، هل معناها ان ربنا غير قراره؟ لا، انما زي ما بيقول البعض ان نينوى بصورتها الخاطئة البشعة كما لو كانت تنظر في مرآة تبان بشعتها، في صورتها الطاهرة التائبة تنظر في مرآة تبان قوتها. ففي حالة البشاعة كان حكم الله هو الهلك، في حالة التوبة كان حكم الله هو الخلاص. الله لا يتغير، لأن طريقة ربنا مع الخاطئ الهلاك ومع التائب الخلاص ده حكم لا يتغير عند ربنا. فإذا كانت هي في حالة الخطية يبقى تستحق حكم الله بالإهلاك، إذا كانت في حالة التوبة تستحق حكم الله بالخلاص، وحكم الله لا يتغير. كذلك في الشفاعة، يعني ربنا عارف ان فلان هيتشفع وهيقبل شفاعته، ففي حكم له انها مقبولة بالشفاعة. بفعل لماذا تدعونني صالحا؟ دي برضو جبناها كتير وهنطلحها لكم في كتاب، بس عشان ما نضيعش وقت. أعتقد كفاية كده علشان نقولها مع بعض.
يا رب عام قد مضى وأقبل العام الجديد، فالشكر منا بالرضا والحمد يهدى بالنشيد. يا أيها الرب كريم لأن